كثيرا. أما بعد، فهذا هو أحد نجاح صحيح البخاري، وما زلنا في كتاب العلم. وفي هذا الكتاب قلنا تعليم للمتعلم وتعليم للعالم وتعليم للسائل، فإن للعلم آدابا. هذا الباب يقول: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وانظر إلى دقة الإمام البخاري، قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. فخصه، خص الغضب، طبعا غضب هو انفعال يحصل من غليان الدم بسبب شيء يدخل إلى قلب الإنسان، وكأن الإنسان حينما ينفع كأنه يريد الانتقام لشيء. والغضب هو ابتلاء من عند الله تعالى واختبار، فإن الإنسان له غفلة وله شهوة وله غضب، والشيطان يأتي بهذه بالغفلة وبالشهوة وعند الغضب يأتي ليفسد على الإنسان أمور دينه. فالإنسان يعني يجعل الشرع هو القائد له في مثل هذه الأمور حتى يسلم. لكن كما يقول الشافعي، الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار أجلكم الله. وهذا حقيقة معنى مقولة الشافعي من المقولات النفيسة جدا. ولذلك الآن تجد يعني حرمات المسلمين تنتهك ولا تجد من يغضب لها. ولذلك هذا يعني أحد عبد الله بن أثال حينما أسره النبي صلى الله عليه وسلم، تمام بن أثال أسره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقه، ثم ذهب إلى مدينة إلى مكة معتمرا، فمنعه أهل مكة. يعني قالوا لمن منعه: لا، هذا إذا قام له 100,000 أو تغضب له 100,000 أنف، وهكذا. فالغضب في محله هو محبوب. الإمام البخاري في ما يتعلق بالعلم يعني أن الإنسان لا يغضب الأصل، لكن قد يغضب الإنسان في محال، فقصره في الموعظة وفي التعليم، لأن في الموعظة الواعظ، طبعا الموعظة مهمة جدا وذكرت في كتاب الله كثيرا، وأن الواعظ يعظ المقابل، لأن الإنسان الذي يستجلبه الخوف والرغبة في الشيء، فالواعظ يستخدم هذا، يعني يستخدم التخويف ويستخدم الترغيب، وهذا يجد في أول الكتاب: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وبعدها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتجد الترغيب والترهيب بما يرغبه الإنسان. هنا الإمام البخاري قرنها فيما يتعلق بهذا الباب في الموعظة والتعليم، أي عند الموعظة، باعتبار أن الواعظ يكون منذر، والمنذر حينما ينذر شيء قد يأتي بغضب أو قد يأتي بسرعة، حتى أنه قال: أنا النذير العريان. فكان في السابق لما يرون هجوما أو فشيء يخلع الثياب، ثم يأتي النذير حتى ينذر الناس ليتجهزوا في الدفاع عن حاميتهم. فالواعظ أيضا لما ينذر الناس العذاب وينذر الناس غضب الله تعالى، أحيانا يحتاج إلى الغضب في الموعظة. وكذلك في التعليم حينما يعلم الإنسان المقابل، يعني أحيانا به حاجة إلى الغضب في الموعظة. طبعا قيده فقال: إذا رأى ما يكره. هل إذا في الإفتاء، عند الإفتاء، هل يغضب المفتي عند الإفتاء؟ الجواب: لا، فقد نهي عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم أن يحكم وهو غضبان، إذا حكم وهو غضبان عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام، لأن الحاكم إذا حكم وهو غضبان ربما يقع بالوهم، نسأل الله السلامة.
بعض المشايخ يعني يغسل الجلد يستحكي
ويغسل، أي هذا ما يصح، هذا ما يصح. أنا في يوم من الأيام يعني اتصلت بالشيخ عبد العزيز الفوزان أصلحه الله تعالى، تكلمت وياه في 19 دقيقة بهاتفي، والرجل يعني معه في غاية اللطف، وكان في غاية الغضب، فهو لا يصلح له الحال، يعني ولو أنه حاكم نفسه على قوانين الشريعة لما صلح له، لكن أصلحه الله تعالى. فإذا البخاري قصر هذا الشيء على الغضب في الموعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والواعظ في مقام المذير فيغضب. طبعا قد يقول قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى وهو غضبان، كما في بعض الأحاديث. حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متابع بالوحي، متابع بالوحي، فمثله مأمون عليه الإفتاء في الغضب. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله البصري، توفي عام 23 و200، خرج له البخاري 8 أحاديث. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري الإمام الكبير والعلم الهمام توفي عام 61 و100 من حسناته الكثيرة. حسناته كثيرة جدا هذا الرجل سفيان الثوري، وهو صاحب مذهب، حتى أن الغزالي قد عده المذهب الخامس من مذاهب المسلمين. فهو صاحب تفسير وصاحب حديث وصاحب فقه، ومن حسناته الإمام الكبير عبد الله بن المبارك. وللفائدة بأن هذا الرجل قد مات مطاردا، يعني مات مطاردا من أبي جعفر المنصور وبعده من المهدي ولد أبي جعفر المنصور، لأنهم قد أرادوه على القضاء فخاف أن يقضي وخاف أن يقع في بعض الخطأ. ومعلوم كما يقول عبد الله بن وهب المصري، يقول إن القضاة يبعثون يوم القيامة مع السلاطين، وإن العلماء يبعثون يوم القيامة مع الأنبياء. وأولئك في القديم كانوا يقتون بالشريعة، فكان هؤلاء يتخوفون لما يوجد من ظلم الأمراء، فما بالك إذا كان القضاء بغير ما أنزل الله. فلا شك أن القضاء بغير ما أنزل الله هو من الكفر المخرج من الملة، والآيات في هذا صريحة وينبغي أن لا يختلف فيه. عن ابن أبي خالد، وهو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 و100، وهذا عالم من علماء السنة، وكان يذهب إلى الثغور، فإذا رأى في ثغر من ثغور مسلم مبتدعا أخرجه من ثغره. عن قيس بن أبي حازم، وهو أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجري المخضرم، روى عن البشر المبشرين، روى عن العشر المبشرين بالجنة، جاز 100، فأعتته الصحبة بليال كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. عن أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، كان يسكن ماء لبدر فنسب إليه، لا أنه شهدها. ومن مزايا هذا الرجل أنه قد شهد العقبة الثانية، توفي عام 40. قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. يعني قد الإنسان يستشكل: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قد الإنسان يعني يقول، يعني قد يبدأ الإنسان ليعلل: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. هو إذا كان فلان يطول، هذا يكون سبب وسبيل لإدراك الصلاة وليس لعدم إدراكها. لكن هذا لما تأتينا رواية مجملة أو فيها إشكال، نجمع بقية الروايات وننظر فيها. الحديث سيأتي برقم 704 إن شاء الله تعالى، وفيه: إني لأدع الصلاة مما يطول فلان، إني لأدع الصلاة مما يطول بنا فلان، وهكذا. فإذا هذا يفسرها ما سيأتي. يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم نهيه عن ذلك، قد تقدم نهيه عن ذلك. طبعا قيل في مسند أبي يعلى بسند حسن أن يعني هذا الرجل الآتي هو حزم ابن أبي بن كعب. وحصل نحو هذا لمعاذ بن جبل، والقصة أيضا ستأتينا بإذن الله تعالى. فهنا حينما غضب النبي اعتبر أنه موعظة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من هذا، فقال: أيها الناس. ولا شوف، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مناسبة يكون فيها ثمة أمر من الأمور أو شيء يؤثر على الدعوة أو على الدين يحذر منه صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس. طبعا أيها، هذا أيه منادى مبني على الضم، معنى يا أيها الناس. والناس حقيقة اسم أخذ من الأناس، لأن الناس يأنس بعضهم لبعض. ولذلك تجد الخطابات في القرآن: يا أيها الناس، هو نداء لمن؟ نداء يعني عام، حتى يناديهم من أجل أن يأمرهم بالإيمان. وإذا كان الخطاب في المدينة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيا أيها الذين آمنوا، يعني نداء إلى مفردة بالمفردات الإيمان. فهنا هذا خطاب للمؤمنين، فأتى بيا أيها الناس من أجل التعميم، حتى يشمل الإمام الراتب والإمام غير الراتب والإمام اللي هو أحيانا يوضع إمام، يعني أتى بيا أيها الناس لأجل التعميم، وأيضا لأهمية هذا الأمر. نحن لدينا سور مدنية وردت يا أيها الناس، كما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وأيضا في موطن آخر في سورة الحج. لماذا؟ يعني من أجل يعني لأجل التعميم لأهمية الأمر. فهنا أيضا هذا الأمر مهم جدا، وأن الإنسان حينما يحمل راية الدين فيصبح إماما أو شيء من أمور الدين، عليه أن لا يدخل على الدين شيء بسببه. فقال: إنكم منفرون. هنا بين صلى الله عليه وسلم أن الإطالة في الصلاة إطالة مخلة إطالة واسعة، هذا يدعي للتنفير. لكن ليس معنى أننا نأخذ من هذا الحديث أننا نقتصر على آية آية أو آيتين آيتين فقط في الصلاة، لا، ليس هذا معنى. أيضا علينا أن لا ندع الهدي النبوي، ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم معاذ أمره بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها، وهكذا يعني التوسط يكون بأواسط المفصل. فقال: يا أيها الناس إنكم منفرون، أي منفرون عن الجماعات ومنفرون عن الأمور الإسلامية. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكل وليس لهذا الإمام، طبعا هو الإمام كان أبي بن كعب، وكان السائل هو المعتز هو ابن أبي بن كعب، فمخاطبة الكل ولم يعين الفاعل لنفي الخجل حتى لا يخجل هذا الإمام على رؤوس الأشهاد، ولأجل تعميم المسألة ولأجل نتعلم شيء، أننا حينما يعني ننصح الآخرين يجب أن ننصحهم نصيحة نحذر التعيير. ولذلك ابن رجب الحنبلي له كتاب صغير يعني هو رسالة اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير، حقيقة ذكر فوائد في آخر الحديث الدين النصيحة، ذكر فوائد في كتاب جامع علوم الحكم. فقال: فمن صلى بالناس، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يعني هنا أسباب التخفيف، أولا هذه الفاء واقع في جواب الشرط، واللام هذه لام الأمر، فهذا أمر نبوي وهدي من مشكات النبوة. ثم علل لماذا التخفيف، قال: فإن فيهم المريض، يعني ليس كل الناس يحتمل الصلاة، والضعيف أيضا الضعيف، يعني بعض الناس يكون له ضعف في مفاصله أو ضعف في قدميه، ولا الحاجة، بعضهم صاحب حاجة يأتي ثم يعود إلى حاجته، كما في ذاك الشخص الذي اشتكى على معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أصحابنا واضح. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان أبو جعفر البخاري المسندي بفتح النون المشددة المسندي، وإذا توهمت في قابل الأيام إن شاء الله فقلت المسندي فصححوا لي، فهو المسندي بفتح النون وليس بكسرها. ليس يقول الحاكم نسبة إلى المسند لأنه صنف المسند، وهذا خطأ، لأنه كان يروي المسندات ويترك المنقطعات. توفي عام 29 و200 يرحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو عامر، طبعا روى له البخاري 200 حديث، يعني البخاري قد أكثر عن المسند. قال: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو البصري العقدي، توفي عام 400 و200. قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني، سليمان بن بلال المديني توفي عام 270 و100. طبعا قد يمر عندكم كثيرا المديني والمدني، صاحب الصحاح يوجد كتاب اسمه الصحاح للجواهري، يقول صاحب الصحاح يقول: إذا كان الشخص إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نسب يقال مدني، وإلى مدينة المنصور أي بغداد دار السلام يقال المديني، وإلى المدائن يقال المدائني. فعلى هذا الشيء يعني تكون هذه النسبة ليست تامة، لكن البخاري يقول لا، يقول المديني إذا كان ينسب إلى المدينة وبقي فيها حتى مات قال المديني، والمدني إذا كان من أهل المدينة ثم خرج من المدينة. ولعل لا يعني نعتمد على ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، طبعا هذا ربيعة الرأي مرة عندنا صاحب المقولة، قال: لا ينبغي لمن كان به علم أن يضيع نفسه، توفي عام 36 و100، أنفق 40,000 درهم في نشر هذا العلم، وحينما أهدى له أبو العباس السفاح هدية لم يقبلها، وتوفي في الرمادي ربيعة الرأي يرحمه الله تعالى. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، توفي عام 68 زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، طبعا هو اسم لما يلقط، يعني هو ما يضيعه صاحبه ثم يأتي إنسان آخر فيلتقطه، فقال: أعرف وكاءها، الوكاء هو حبل أو خيط يشد به، حبل أو خيط يشد به، فقال له: أعرف وكاءها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف الحاجات التي تكون مع الشيء الملقوط. لأجل ماذا؟ ليعرف صدق مدعيها. لما يأتي إنسان يقول هذا الشيء المفقود هو لي، حتى يعرف صدق مدعي هذا الشيء، هذا أمر. الأمر الآخر حتى هذه الأشياء التي تقضت يعني لا تختلط عليه مع أشيائه الخاصة. فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، هذا شك من الراوي. وعفاصها، طبعا الوعاء، العفاص والوعاء الذي يكون فيه المال. ثم عرفها سنة، هذا طبعا عرفها فعل أمر، وهنا الأمر على هيئة الوجوب، أي وجوبا للناس بذكر بعض صفاتها، هذا وجوبا. طبعا الأشياء النفيسة أن الإنسان يعرفها سنة، أما الأشياء البسيطة ففي صحيح مسلم من حديث جابر يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصا، يعني الشيء اليسير رخص فيه أن الإنسان يعني لا يبقى سنة كاملة يعرفه، أما هذا سنة كاملة ففي الأمور النفيسة. طبعا سيأتينا بإذن الله تعالى في كتاب اللغة سنتوسع في كيفية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم، في الأسبوع الثاني في اليوم يوم، وهكذا يعني. وتختلف طبعا هذا التعريف بحسب الطرق، الآن ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، ما يسمى بالهواتف، ما يسمى بالأوراق، يعني تم طرق متعددة جدا للتعريف باللقطة. فقال هنا وعفاصة ثم عرفها سنة، قلنا هذا أمر على هذا أمر للوجوب أن يعرفها سنة حتى يتوصل إلى صاحبها. ثم استمتع بها، شوف هذا استمتع بها، هذا أمر إباحة وليس أمر وجوب، هذا أمر إباحة وليس أمر وجوب. فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني هنا طبعا الرب لا يضاف لغير الله إلا يعني مقيدا، نعم. فقال هو فإن جاء يعني مالكها، ولا يطلق الرب على غير الله إلا مضافا مقيدا، أي إذا جاء صاحبها فأدها إليه، أي اعطها إياه حتى لو جاء بعد السنة أو سنتين أو ثلاثة. وإذا كنت يعني تستخدم هذا الشيء استخدام بحيث يذهب، يعني ثمة أشياء لا تعرفها سنة، يعني لو فرض أنت صاحب محل وجاءك شخص يعني أنت وجدت يعني بيض مثلا، هذا البيض تأكلهم ولا تؤخرهم، وتأكله بنية الضمان، أنت تعرف وتأتي بالإعلان بحيث يأتيك بنفس الصفات، نوع البيض كم طبقة كم وهكذا. لكنك إذا تركت البيض سنة سوف يفسد. أو لحم، أنا أذكر لما كنت في المحل قريبا لدينا محل لبيع الخضار، فشخص نسي علاقة، فإذا لم وضعتها فلم بعد ثلاث أيام يعني ظهرت منها الريح، فإذا لحم يعني كان من ضمن العلاقة لحم. فقال والدي يرحمه قال كان عليك أن تفتحها، قلت له من باب الأمانة أنا لم أفتحها، قال لو علمنا لأخذناه فأكلناه ووضعناه في المجمدة، فإذا جاء صاحبها أعطيناه الثمن. فثمة أشياء يعني لا تحتمل في اللقطة، يعني لا تحتمل التأخير، فعلى الإنسان أن يستخدمها. نعم.
شيخ احنا سنتنا عندنا بالمحل بالسوق.
نعم.
عندنا تلفزيونات يجيبونها للمحل.
نعم.
تصليح تبقى مثلا سنة.
نعم.
وهي عطلان. وما نقدر نخليها بالمحل. يعني؟
بالنسبة يعني أنا بالنسبة لا أجيز تصليح التلفاز ولا أجيز بيعه، لأنها آلة تستخدم في الخير والشر، وغالبها تستخدم في الشر. نعم. فلا نجيزها. نعم. فهذا من البواش، لا تستقبلها ولا تبيعها ولا تعمل في دكان تستخدم في هذه الأشياء. نعم. قال ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها لي. قال فضالة الإبل، يا سلام. طبعا هنا يعني السؤال دل على فقه السائل، فصار يسأل عن الأمور المتعددة جدا ليعي المسألة كاملة. فغضب حتى احمرت وجنتاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب يعني باعتبار أن ثمة أشياء تلتقط حتى لا تتلف، وثمة أشياء لا تلتقط لأنها ستبقى حتى يأتي صاحبها. يعني المكان الذي ولدت فيه قرية تسمى قرية عميرة، يعني لو فرضنا شخص من الأشخاص في تلك المنطقة يعني وجد بعيرا لا يلتقطه، أهله سيأتون عليه، منطقة يعني محدودة ومعروفة، وبالإمكان نفس هذا البعير قد يستطيع أن يرجع إلى أهله، ولا يخشى عليه، لا يخشى عليه من الذئب ولا يخشى عليه من العطش، لأنها تشرب كل يوم من 10 إلى 15 لتر في الدقيقة الواحدة، تشرب من 10 لتر إلى 15 لتر، والإمكان في الشتاء أن تبقى كم يوم من غير
4 أسابيع
بالإمكان أن تبقى 4 أسابيع من غير شرب، ولكن لها أمعاء خاصة تسمها الأمعاء بالفض، ربنا يقول لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك كان العرب إذا كان في مكان وقتله العطش نحر ناقته وشرب من هذه الأمعاء، ومنو عندنا من القواد العسكري نستخدم هذه؟ منو؟ خالد الوليد لما عبر يعني هاي صحراء السماوة ومر بطريق خمسة أيام، فحار من خمسة أيام الجيش سيعطش، فأشار عليها حجين أنه يعطش هذه الإبل ثم يسقيها ثم يسير، فإذا عطشوا ذبحوا أكل من لحمها وشرب ماء. إذا هذا ما لما تستخدمه الأمعاء تكون رائع، يعني طعمه ليس بالطعم الجيد. رحمه الله قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا الإبل يعني هذه لا داعي لالتقاطها. فسأل عن هذا يعني سؤاله سؤال محسن باعتبار أنه أراد أن يلم بالمسألة لما حسنا، مثل سؤال الأخ عن التلفازات لكن فاته ونسأل عن حكم العمل بهذه الأجهزة. فغضب حتى احمرت وجنتاه. نعم، طبعا هذه الحكم الفقهي للإبل إذا كانت معرضة للتلف فتلتقط، وإذا لم تكن معرضة للتلف فلا تلتقط. في قريتنا غير معرضة للتلف، لكن قد تأتي في مكان يعني بعض مناطق النخيل وما أشبه ذلك قد تكون معرضة للتلف، فهذه في مثل ذلك المكان تلتقط. أو قال: احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها أي أجوافها لأنها تشرب فتكتفي أياما، وحذاؤها أيضا يعني تقاوم، تقاوم الحر وتقاوم المسير، وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها مالكها. قال: فضالة الغنم. ضالة الغنم تختلف أمرها مختلف. قال: لك أي إن أخذتها وعرفتها فهي لك، إن أخذتها وعرفتها فلم تجد صاحبها فهي لك، أو لأخيك يعني إن لم تأخذها والتقطها أخوك المسلم وعرفها فهي له، أو للذئب يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا غيرك. إذن هو فهو إذن ضالة الغنم تختلف عن حال الإبل. لما قال أو للذئب منها كأنه ثم تحف، لأن الشريعة قد جاءت لحفظ الأموال، وذلك ربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هو أموالكم هو مال السفيه، مال اليتيم ومال المرأة. إذا كان اليتيم له مال وبلغ لا تعطيه المال حتى تختبره، وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلما ذكر هذا ذكر حال المرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، فاليتيم والزوجة وغيره. لو فرض أنت كنت وصى على أحد أو حتى شخص قد يبلغ 30 سنة وجاءه ورث أو فشي، وهذا كان قد يضيعه فشي، وأنت تحفظ له المال لا تعطيه إلا على قدر الحاجة. فهنا قال أموالكم، باعتبار هذا يعني عزل مال للجميع، باعتبار أننا جميعا مأمورون بحفظ الأموال، فهنا من أجل حفظ أموال الجميع لا نتركها للذئب. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، توفي عام 48 و200، روى له البخاري 53 حديثا. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، طبعا هذه الكوفة كانت زاخرة بالعلم، وتوفها سعد بن وقاص بأمر عمر بن الخطاب، وأيضا بصر البصرة سعد بن وقاص بأمر عمر بن الخطاب، ثم جاء الحجاج بن واسط باعتبار أنه وسط بينهما. أبو جعفر المنصور كان له دور في الكوفة والبصرة حينما بنى مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين في النحو، ولا تزال أقواله تدرس لحد هذه اللحظة. فهذا أحد علماء الكوفة، توفي عام 100. عن بريد، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه، فصار رواية الابن عن أبيه عن جده، وحين صرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، هذا سند قوية. وثم سند تالف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، هذا سند تالف. فهنا هذا من رواية الأحفاد عن الآباء عن الأجداد، فهو سند مسلسل بما يتعلق بوفادة العلم للابن والابن لابن الابن. نعم، عن أبي بردة، طبعا أبو بردة جاز 80، اسمه عام رقيل اسمه كنيته والله أعلم. عن أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين في صفين، وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني الماز بالصوت الحسن، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. قال سئل النبي رتفع عن 50 قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. طبعا هنا لم يسم السائل إيثارا للستر على المسلمين فهذا أدب الصحابة مع الآخرين. لذلك بعض الناس أصبحت ما يسمى بصفحات التواصل صفحات والعياذ بالله للفضيحة. فعلى الإنسان أن يرعى ربه. الشاعر يقول وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يده فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. من يعرف بثنان ويبقى الدهر يبقى الدهر وليس يبقى الدهر ويبقى الدهر ما كتبت يده. هذا منصوب على الظرفية يعني يبقى مدة الدهر ما دام في الدهر موجود فهي كتابته موجودة ثم هناك يلقاها منشورة نسأل الله السلامة. فهناها قال فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال هذا عبد الله بن حذافة السهمي وقصته في أسر الروم له وتقوي عمر له قصة معروفة. جاء في صحيح مسلم أنه كان يدعى لغير أبيه ولما سمعت أمه سؤاله قالت ما سمعت بابن أعق منك أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس فقد والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. طبعا لا يلحقه على الحكم الفقهي. لو ألحقه بعبد أسود هل يلتحق به؟ لا يلتحق به. إذا كان ولد زنا إنما يلحق بأمه ويقال فلان ابن فلان. مرة عندنا في قضية زياد ابن سمية نعم ولا نقول زياد بن أبي ولا نقول بزياد بن أبي سفيان نعم. فإذا هو يعني هذا عبد الله بن حذافة السهمي طبعا هذا هو الشخص الذي أرسله النبي بكتابه إلى ملك يعني إلى عظيم فارس فمزق الكتاب ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع عبد الله بن حذافة. فقام آخر طبعا هذا سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة سماه بن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من شوف قلنا طبعا هذا كتاب بن عبد البر من كتب الإسلام الأربعة ابن بالإسلام أربع كتب من أعظم كتب الإسلام التمهيد لابن عبد البر والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والسنن الكبرى البيهقي. شوف هنا لما قلنا ذكره سماه ابن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من كتابه التمهيد يعني الإنسان عليه قد لا يستوعبها إلا يكون نظرة على الكتاب. يعني هو الكتاب التمهيد في 26 مجلدة شرح فيه موطأ الإمام مالك كيف رتب الأحاديث. طبعا موطأ مالك هذا موطأ مالك الأحاديث باب قوة الصلاة ثم يعني على أبواب الفقه. لكن ابن عبد البر أبدع وابتكر نقول ابتكر وأبدع حتى نأتي بالترتيب ولا تفيد وجوب الترتيب. أبدع ابتكر وأبدع نظام جديد يعني رتب الكتاب على شيوخ مالك على الشيوخ الشيخ لبدأ بالألف ثم الشيخ لبدأ بالباء ثم الشيخ لبدأ بالتاء وهكذا. وهذا في حرف السين في ترجمة سهيل بن أبي صالح ذكر هذه الفائدة. كتاب لا يعني التمهيد لابن عبد البر في 26 مجلدة السنن الكبرى البيهقي في 27 مجلدة المغني لابن قدامة في 14 مجلدا الكتاب الآخر
المحلى لابن حزم
المحلى لابن حزم حتى يقول عز بن عبد السلام يقول ما طابت نفسي للفتية حتى قرأت المحلى والمغني. فهذا من الكتب العظيمة جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. لكن أين الكتب في مساجدنا وأين المكتبات في بيوتنا وأين طلاب العلم من قراءة هذه الكتب؟ إذا نحن في غرفة نحن في غربة حتى بين أهل العلم نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. طبعا وجه السؤال يعني هذان يسألان هل نسبتهما إلى أبائهم صحيحة أم أن أبائهم غير هؤلاء الآباء؟ يعني هل أن أمهاتهم خانت أم لا؟ طبعا هذا السؤال يعني لو فرضنا أن تكون صاحب مختبر الآن وأستطيع أن أحل ما يسمى بالدي أن أن يعني هل ويأتيني شخص بولده لا يحق لي شرعا أن أفحص التحليل حتى أرى هذا الطفل ابن هذا أم لا، لا يحق لي شرعا. الشرع يقول الولد للفراش والعاهر الحجر، لكن في حالات خاصة، حالات حرق أو حالات ما شابه أو اختلاطات، يحصل اختلاط في المستشفى بين الأبناء في شيء، في حالات خاصة نلجأ إلى هذا التحليل. فإذن هؤلاء سؤالهم يعني ليس في محله، لكن لها أسباب، هذه كان لها أسباب نعتذر لأن هؤلاء صحابة. ولذلك الصنيع الحسن والأكمل صنيع عمر بن الخطاب ماذا قال؟ يقول فلما رأى عمر ما في وجهه أي من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، أي نتوب مما يوجب غضبك، ونتوب إلى الله تعالى من المسائل المكروهة. فهذا السؤال من المسائل المكروهة. ثم قال البخاري باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. طبعا الحديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ذكر النووي في كتاب الأذكار أن أهل الشام إذا قرأوا هذا الحديث جثوا على ركبتهم باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يخاطب بني آدم. فهنا الجلوس على الركبتين طبعا تسمى بجلسة العالم إلى المتعلم، وفي صحيح مسلم طبعا مرة عندنا في صحيح البخاري لكن رواية موجزة في صحيح مسلم أوسع وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فهذا أي نعم، وعلماء تحدث قالها تسمى بجلسة العالم، جلسة المتعلم للعالم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، الإمام المقصود به إمام المسلمين أو الإمام المفتي في مسألة المسائل، أو المحدث طبعا هذا باعتبار يحصل التحديث كثيرا، أو عند القارئ إذا جاء من يتعلم القراءة عند المقرئ فيجلس هذه الجلسة. قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي توفي عام 220 و200، خرج له البخاري 79 حديثا و200. قال أخبرنا شعيبه شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، وهذان كلاهما من حمص. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة، شوف ما جاءنا، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ طبعا حذافة عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهم من المهاجرين الأولين، وهم طبعا لما يقال من المهاجرين الأولين يعني بعضهم يفسر المهاجرين الأولين هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. واقرأوا في سورة الفتح يعني ما لهؤلاء من ميزة فيما يتعلق بغزوة خيبر. كثير من الناس يقرؤون الآيات ويسمعونها ولا يدركون، فاقرأوا ماذا نزل في حق هؤلاء. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هذا الفتح القريب اللي هو فتح خيبر. وشوف هنا يعني النيات داخل القلوب مهمة جدا، حتى بعضهم قال إن الوعظ المحترق يدخل إلى شغاث القلوب ويكون فيه من التأثير الكثير. فشوف بعض الناس يسرح كثير ما يسرح، أنت قد تتكلم مع الأخ أحمد السلام هو سارح بعيد، فنقول له لا تسرح، اجمع فكرك مع الآيات لا سيما حينما تنام لما تجلس، فكر دائما بالآيات. وإن كنت لا تفكر بالآيات أو ترددها أو بمعنى ففكر بالآيات الكونية التي حولك. فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. قلنا ثمة سبب لهذا الشيء، وأمه قد غضبت عليه وحق لها أن تغضب، حق لها أن تغضب. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة مقام يجث الناس فيه على ركبهم، نزلت فيه سورة تسمى بالجاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الغضب. ولذلك يعني أشياء الإنسان وقع بأشياء ليست حسنة يصححها بالأشياء الحسنة. ربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنا طبق عمر الخطاب هذا الأمر العظيم. ثم قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، يعني الإنسان قد يعيد الحديث. ولا بأس الخطيب أحيانا لما يبدأ خطبته بحديث ليشرحه يأتي بالحديث فيعيده ثلاث مرات حتى يطبق سنة، لأن الإنسان عليه أن لا يعرض عن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي هنا، علق الإمام البخاري تعليق، حتى تدركون التعليق هنا، علق خبرين اختصرهما على موطن الشاهد، وسيأتي حتى تدرك لماذا يعلق البخاري. يقول البخاري: فقال النبي، طبعا هذا فقال النبي ليس قول البخاري، هذا قول الصحابي الذي روى الحديث له أبو بكر نفيع بن الحارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أن البخاري قد نقل القول، صار البخاري قائلا، يعني لما قل قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، نعم قال الله إن النفس لأمارة بالسوء، وأنه قد نقل هذا عن زليخة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، طبعا الحديث يقول: وجلس وكان متكئا، جلس وكان متكئا، فدل على الاهتمام بالأمر. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، يا سلام، هذا قول الزور ليس أنك تشهد شهادة الزور عند القاضي من أجل أن تسلب حق إنسان، أي قول غير صحيح في الآخرين فهو قول الزور. فانظر كم أقوال الزور نسمعها من الحمداني وغير الحمداني وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فليتقوا الله هؤلاء الأشخاص. أولئك قبل أيام يطالبون بالطائرات، تأتي الطائرات تضرب العوائل من أهالي جبهة، أليس صحيح يا أبا عمر؟ فهؤلاء كلهم يحملون، أو الذي يفرح أو الذي يريد أو ينادي أو يقر، هذا كلهم داخلون والعياذ بالله تعالى. ربنا قال: فعقروا الناقة، ليس كلهم حمل السكين أو الحر وضرب الناقة، لا، لكنهم لما رضوا فعقروا الناقة، كلهم أصبحوا عاقلين للناقة. من الذي ينجو؟ الذي ينهى عن السوء. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. من الذي يأخذ بالعذاب؟ أولئك الذين مارسوا والذين رضوا وكذلك الذين سكتوا ولم يبينوا. الذين لا يبينون من يلعنهم في سورة البقرة؟ يلعنهم اللاعنون. ليش اللاعنون؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن وأمر بنشره، وكذلك حتى ينتفع الخلق، وهؤلاء يمنعون هذا الشيء، فاستحقوا اللعن من كل من يستطيع اللعن، نسأل الله العافية. شوف اللعنة مع ماذا؟ مع الرحمة، لأن الله قد أنزل الكتاب للرحمة. يقول الليث بن سعد، يقول: ما الرحمة بأسرع منها لا شيء إلى مستمع القرآن. فجاءوا هؤلاء ومنعوا. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم مودة، تقدم تقدم، قل فآوى إلى الله فآواه الله، غرك فيك. فهنا قال: ألا وقول الزور. إذن قول الزور هو الكذب والميل عن الحق، قول الزور الكذب والميل عن الحق، وهو من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. يقول: فما زال يكررها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه المقولة. وقال ابن عمر إذن علق خبر، طبعا حديث أبي بكر سيأتي برقم 2654 إن شاء الله تعالى. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى ونحن وأنتم أحياء بإذن الله تعالى حتى نتم العمل، رقم 6785. قال: هل بلغت ثلاثا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قال: هل بلغت؟ قال: ثلاثا. وشوف هناك يكررها عن أكثر من ثلاث. فإذا الإنسان أحيانا يعيد الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه، أحيانا يعيدها أكثر من الثلاث. طبعا هنا لما فما زال يكررها، يقول أبو: حتى قلنا ليته سكت. ليت ماذا تفيد؟ تفيد التمني. حتى قلنا، طبعا ليس ملا هذا أحد من كان يخطب له لا يستحق القضاء في جامع الشيخ عبد الجليل، أورد الخبر قال: حتى مل الصحابة من كلامه فقالوا ليته سكت. طبعا هذا يعني أجرم على في حق الصحابة جميعا، وهو ثامر العساف، نسأل الله أن يعامله بما يستحق وأن يكفينا والمسلمين شره في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر يقول: فقلنا ليته سكت، أي شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارنه مع التكرار الغضب. وقال ابن عمر: قال النبي: هل بلغت؟ شوف ثلاثة، أي قال: هل بلغت؟ هل بلغت؟ هل بلغت؟ فشار يقول قال: اللهم فاشهد، فكان يشير، وهي من أدلة العلو، وهي كثيرة جدا. الحديث الأخير، ولكن إكرام للأخ بلال نقرأ معهما حديثين لأنه قد فاته شيئا من الدرس. هذا البخاري حدثنا عبده، وهو عبده ابن عبد الله ابن عبدة الخزاعي الصفار أبو سهل البصري توفي عام 58 و200. خرج له البخاري 7 أحاديث. وهو كوفي الأصل، كوفي الأصل، مات بالبصرة، مات بالأهواز، مات بالأهواز. قال حدثنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري التنور، توفي عام 70 و200. قال حدثنا عبد الله بن المثنى، وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس، هو ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، إذن هذا لا من نسل أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. خلنا نأخذ الجزء الأول، أن الناس حقيقة لا تدرك هذا الخبر. هنا إذا سلم، قد الإنسان يسلم 3، قد يأتي الإنسان من هناك لما أول ما يدخل يقول السلام عليكم عند الباب، ثم يدخل هذا الباب يقول السلام، ثم لما يأتي هنا يقول السلام عليكم، فهذا حسن. مثل لما عندنا في الدار بعض كان يأتي عند الباب يقول السلام عليكم، لما ينتهي درجة يقول السلام عليكم، لما يدخل إلى غرفتنا في دار الحياة يقول السلام عليكم، هذا أمر. والأمر الآخر يسلم 3 عند الاستئذان، فأنت تطرق السلام عليكم أدخل، وبعدها بقليل السلام عليكم أدخل، وبعدها بقليل السلام عليكم أدخل. طبعا من أين أخذنا هذا التفسير؟ الإمام البخاري في كتاب الاستئذان في صحيح البخاري، كتاب مستقل اسمه الاستئذان، ذكر هذا الخبر برقم 6445 مع 6444 في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى، أبو موسى هذا القارئ والمقرئ، كان بنفس الحال قارئ ومقرئ وصاحب صوت، جاء إلى عمر السلام عليكم أدخل، وعمر كان يغتسل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. خرج عمر لبس وخرج عليه وجده قد ولى، أي قد ذهب. قال له لماذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. لما رآه اعتذر، يعني كان عمر شديد في قضية الرواية حتى لا يأتي إنسان يأتي بالأحاديث المكذوبة والموضوعة التي كثرت في هذه الأزمنة عند خطبائنا وكتابنا وعاظنا. قال فلتأتيني ببينة هكذا مسكهم أو لأوجعنك ضربا. فأخذ به حتى فقال شخص لقد سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما البخاري قرن هذا الحديث مع حديث أبي موسى وعمر الخطاب دل على أنه يكون أيضا السلام 3 عند الاستئذان. قال وإذا تكلم بكلمة أعادها 3، طبعا الكلمة المقصود هنا الجملة المفيدة، ففهوم الناس تختلف، فالإنسان أحيانا يكرر الكلمة مرتين أو 3، وقد حديث أبي بكر كررها أكثر من 3 مرات لخطورة الأمر، فالإنسان يعيد الكلمة حتى تفهم عنه، حتى تعقل عنها، حتى في رواية يقول حتى تعقل عنه. ثم قال البخاري حدثنا عبدة بن عبد الله، هذا نفس الحديث السابق لكنه تكرر في النسخة السلطانية. عبد الحميد الثاني في نهايات الخلافة العثمانية التي تآمر عليها أهل السوء في القديم والحديث، وأرادوا أن تبيد الخلافة وأرادوا أن يوقفوا الفتوحات الإسلامية، كان عبد الحميد الثاني هو الذي قد أمر بطباعة صحيح البخاري طبعة حسنة وجيدة ومتقنة، فجمع العلماء وطبعت تسمى النسخة بالنسخة السلطانية وهي جيدة حقيقة. فهذا الحديث مكرر، الآن ترقيمات الأحاديث على هذه النسخة السلطانية، نحن طبعنا صحيح البخاري، إذا حذفنا الحديث هذا سيختل الترقيم من 94 إلى 96، يختل الترقيم عند الآخرين. وإذا يقفز أيضا قد يأتينا شخص يفهم، وقد شخص يفهم يقول هذا صحيح البخاري ناقص ليس بتام، سقط منه حديث. فأبقيناه هكذا وقلنا هكذا جاء الحديث هنا مكررا عن الذي قبله في أصل السلطانية وفي إرشاد الساري، وأشير فيه ما لا سقوط حيث الأول رقم 94 لأبي ذر وابن عساكر، وسقوط أحد الحديثين هو الموافق لما في النسخ الخطية التي اعتمدناها، لكننا أبقينا الحديثين هنا على هذه الإشارة لا يختل الترقيب. وأنا حصل لي نحو هذا لما حققت كتاب شمال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 107، أيضا من صنع المسند الجامع قفز عند الرقم فقفزت بالرقم.
شيخ يمكن ابن خزيمة نفس الحالة،
ابن خزيمة بنفس الحالة، وعندنا بلغة المرام أيضا نفس الحالة. وذلك بالغمرام طبعا التي عندي طبعا دار المجلس اللي فيها تلقيم تلقيم منحة العلامة تلقيم للترقيم المتسلسل. لأن الحقيقة الذي يبث كتابا في السوق يعني بالطلاب العلم عليها أن لا يربطهم فيما يتعلق بالطبعات الأخرى. إذن هذا الحديث هو تقدم شرحه الحديث 93 باعتبار حتى ننهي بابه. هو أيضا تكرر هذا قديما. قال البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. بعضهم يغلب يقول مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن عرندل إيه يعني ربما يكون فيها مبالغة من بعض الشيء. فهو إمام من أئمة البصرة وهو من الأوائل الذين ألفوا في الحديث. له مسند مسنده موجود ضمن كتاب المطالب العالية. قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري. طبعا مسدد توفي على 28 و200. وأبو عوان الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي على 76 و100. عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية توفي عام 20 و100. عن يوسف بن ماهك طبعا بعضهم يضبطه بكسر الهاء ماهك وبعضهم يضبطه بفتح الهاء ماهك. نعم. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل احد عباد الصحابه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فادركنا وقد ارهقت وقد ارهقنا الصلاه يعني ارهقنا وقت الصلاه يعني وقت الصلاه اصبح بتاخر يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم تأخر والصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قال الصلاة صلاة هذه الصلاة هنا عطف بيان لبيان الصلاة صلاة ونحن نتوضأ هذه لما جاء النبي أسرع للوضوء فأسرع حتى تقام الصلاة باكرا. لكن في مثل هذا تأخر النبي والوقت تأخر والصحابة تعجلوا لأجل الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم رأى خلل هل يترك الخلل؟ الجواب لا الجواب لا. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا أي نعم معناها نغسلها غسلا خفيفا غسل خفيف سريع. فنادى بأعلى صوته شوف بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار يعني احذروا أن تتركوا شيئا من الرجل لا يغسل. فهذا الأمر خطير جدا قد يدخل الإنسان بالهلكة. طبعا ويل ليس واد في جهنم كما يقال عند بعض الناس إنما ويل هي يعني كلمة شدة كلمة شدة مثل ويح يعني كلمة شدة وترحم لمن وقع في هلكة غير مقصر فيها. ويل نفس الكلمة لكن في شخص أنه وقع في شيء وهو قد قصر فيه شوف مرتين أو ثلاثة أي كره قال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار أو قال ثلاثة ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.